بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
فقد تقدم معنا الكلام أن هذا المثل المؤمنين والكافرين، وذلك ردا على المشركين المتكبرين من أمثال العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نحن سادات مضر وأهل المدر وأهل الوبر والمدر، فنحي هؤلاء الفقراء عن مجلسك، لا تؤذينا روائح جبابهم. فوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر مع هؤلاء المؤمنين الطيبين الذين يذكرون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن يعرض عن أولئك المشركين المتكبرين الذين أغفل الله قلوبهم وكان أمرهم فرطا. ضرب الله عز وجل مثلا بهذين الرجلين فقال سبحانه واضرب لهم، أي للمؤمنين والكافرين، مثلا رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر. جعلنا لأحدهما أي للكافر جنتين أي بستانين عظيمين من أعناب، كانت هاتان الجنتان مزروعتين عنبا، وحففناهما بنخل ما احتاج أن يقيم حولهما سورا، بل كان سورهما من النخل الطوال الباسقات. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، جعل الله عز وجل بين هاتين الجنتين العظيمتين زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، كلا البستانين كان يعطي ثمارا وافية ومحصولا كافيا في كل عام. كلتا الجنتين آتت أكلها أي ثمرها، ولم تظلم ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، ما يحتاج هذا الإنسان إلى سقي بالنواضح ولا إلى تكلف مؤونة، بل أجرى الله عز وجل بين هاتين الجنتين نهرا يسقيهما. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر أو ثمر أي مال من ذهب وفضة سوى هذا الزرع الذي آتاه الله إياه. فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يراجعه الكلام على سبيل البطر والكبر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر بهاتين النعمتين، نعمة المال ونعمة الأنصار، كما قال ربنا عن نظيره في الكفر وهو الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وهو العاص بن وائل. هذا الكافر قال لصاحبه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بالكفر والجحود، ظالم لنفسه بالبطل والكبر. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه الجنة أبدية سرمدية خالدة تالدة، لا يلحقها هلاك ولا يصيبها تلف. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا الذي تحدثني به إنما هو حديث خرافة، ليس هناك قيامة ولا جنة ولا نار ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا ثواب. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، اللام واقعة في جواب القسم، ووالله لو فرض أن ما تقوله حق وأني سأرد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سيعطيني الله خيرا مما يعطيك، سأكون أوفر منك حظا وأحسن نصيبا، لأجدن خيرا منها منقلبا. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام أن هذا هو حال كثير من أهل الغنى، إذا غفل قلبه عن الله فإنه ينسى المنعم جل جلاله، ويظن أن هذه النعمة قد آتاه الله إياها لكرامته عليه وأثرته لديه، كما قال ربنا سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. والسؤال أيها الإخوة الكرام: المؤمن الفقير بل المعدم، هل سكت على كفر هذا الكافر وجحوده واستكباره؟ لا والله، بل كان مستعليا بإيمانه، فخورا بإسلامه. قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام، مشتق من الحور، ومنه قول الله عز وجل: إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره وهو يخاصمه ويجادله: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار وتعجب، يتعجب المؤمن من حال ذلك الكافر. أكفرت، وكفره هو إنكاره للبعث حين قال: وما أظن الساعة قائمة. أكفرت بالذي خلقك من تراب، ذكره بالخلقة الأولى، خلقة آدم عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وهكذا نحن جميعا مخلوقون من نتاج هذه الأغذية التي هي مكونة في الأصل من التراب، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقد تكرر في القرآن أيها الإخوان تذكيرنا بأصل خلقتنا لنتواضع لربنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذا هو أصل الخلقة. أكفرت أيها الغني أيها الثري أيها الأشر البطر، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ نطفة هذا الماء المهين الذي خرج من مبال أبيك، وسميت النطفة نطفة من النطف وهو السيلان. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، جعلك في هذه الصورة الحسنة والشكل الجميل والخلق البهي من قامة مديدة وعينان بصيرتان وأذنان سميعتان ولسان ذلق يتكلم ويدان تبطشان ورجلان تمشيان، الرأس وما وعى والبطن وما حوى والفرج وما طوى. ثم جعلك الله عز وجل حيا عليما متكلما مريدا سميعا بصيرا، سواك رجلا. وهذه النعمة قد ذكرنا بها ربنا جل جلاله في قوله وصوركم فأحسن صوركم، وفي قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال أهل التفسير ما خلق الله خلقا أحسن من الإنسان، سواك رجلا، وبعد تسويته إياك كساك الله عز وجل هذه الثياب التي زادتك جمالا وبهاء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كأن هذا المؤمن يستدل بالخلق على وجوب عبادة الخالق وأداء شكر نعمته. وهذا المعنى أيها الإخوان كثير في القرآن، فقول ربنا الرحمن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وفي قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك. وكذلك في قول الله عز وجل على لسان مؤمن آل ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني. فإذا كنت أيها الإنسان مقرا بأن الله عز وجل هو الذي خلقك وجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. يقول الله عز وجل على لسان هذا العبد المؤمن بعدما أنكر الكفر على ذلك الغني، يقول له لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن حرف استدراك، ما بعده مخالف لما قبله، ما قبله كفر ذلك الغني وجحوده نعمة ربه. يقول له ذلك المؤمن الفقير أنت أيها الغني إذا كنت قد كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فأنا حالي مختلف وشأني مباين، لكن هو الله ربي. لكن هو الله ربي هذه قراءة الجمهور، وقد اتفق العشرة على إثبات الألف في لكن حال الوقف. يعني لو قلت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن لا بد أن تقول لكن في حال الوقف. أما في حال الوصف لكنه الله ربي، إلا عند ابن عامر وأبي جعفر فإنه يثبت الألف وصلا ووقفا، لكن هو الله ربي. وأصلها أيها الإخوان لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا، فحذفت الهمزة من أنا وأضغمت النون في النون، نون أنا مع نون لكن، فصارت لكن أي لكن أنا. وهذا معهود في كلام العرب كقول القائل وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني، لكن إياك لا أقلي، لا لكن إياك لا أقلي، المقصود لكنني إياك لا أقلي. وقول الآخر فلو كنت ضبيا عرفت مكانتي، ولكن زنجي عظيم المشافر. فلو كنت ضبيا أي من بني ضبة عرفت مكانتي، ولكن زنجي أي ولكنك زنجي عظيم المشافر. لكن هو الله ربي أي شأني أني أعبد الله ربي، لست مثلك أكفر بالله رب العالمين، لكن شأني أن الله عز وجل ربي، أنا مقر بربوبيته، مقر بألوهيته، مقر بوجوب عبادته، لكن هو الله ربي. ثم بعدما نفى الكفر نفى الشرك، ولا أشرك بربي أحدا، لا أشرك بربي أحدا أي أحد من بشر أو حجر أو مال أو جاه، ولا أشرك بربي أحدا. ثم بدأ في موعظة هذا الكافر الفاجر، يقول له المؤمن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لولا أيها الإخوان حرف للتحضيض للحث، لولا فعلت كذا، لكن لو دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التوبيخ، كما في قول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولولا إذ دخلت جنتك ينكر عليه أنه لا يذكر الله بل لا يعرف الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما موصولة أي الذي شاء الله، هذه الجنة هي ما شاء الله أن يعطيني إياه، هذه الجنة من مشيئة الله من إرادته من قدرته جل جلاله. ما شاء الله حال ملابستك دخول الجنة. الإمام مالك رحمه الله روى عنه تلميذه أشهب أنه كان يقول ينبغي لكل مؤمن إذا دخل بيته أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ونقل القرطبي رحمه الله أنه قال بعض الصالحين أربع أمان من أربع، من قال هذه أمن من العين، من قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمن من العين، ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن من مكر الناس، لأن بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا، ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقاه الله الغم، لأن بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الأربع أمان من أربع،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أمان من العين. حسبنا الله ونعم الوكيل، أمان من كيد الشيطان. وأفوض أمري إلى الله، أمان من مكر الناس. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أمان من الغم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يا مسكين رد الفضل إلى صاحبه جل جلاله. لا تكن كالخاسر الخاسر الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. لا تكن كالخاسر الخاطئ الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بل أعد الفضل إلى صاحبه جل جلاله. هذه الجنة هي ما شاء الله أن يعطيني إياه. لا قوة إلا بالله، أي ما كان لي قدرة على إنباتها وتنسيقها وتجميلها وجعلها على تلك الحال لولا أن الله أقدرني على ذلك وقواني عليه. أيها الإخوة الكرام، لا قوة إلا بالله، هذه الكلمة المباركة قد حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في الحديث أنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. زاد ابن ماجة في سننه: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريد من رجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني يقول الشيطان لصاحبه: ما تريد من رجل قد كفي وهدي ووقي؟ يقول هذا المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن شرطية، وفعل الشرط ترني، وجوابه في الآية التي بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يا أيها الغني الكافر الأشر البطر، إن كنت تراني أمامك في اللحظة الحاضرة والوقت الآني أني أقل منك مالا وأقل منك ولدا، ما متعني الله بما متعك به لحكمة يعلمها، فإنه سبحانه يغني من يشاء ويفقره من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن لا تظن بأن هذه الحالة ستدوم، فإن الله عز وجل قادر على أن يغير ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنت قد غيرت وكفرت. فعسى ربي، وعسى من أفعال الترجي، فعسى ربي جل جلاله، وإتيانه بهذه اللفظة، لفظة الربوبية المتضمنة لمعنى الخلق ومعنى الرزق ومعنى النفع ومعنى الضر، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا. حسبانا أيها الإخوان مصدر على وزن فعلان كغفران وبطلان وجبران. ويرسل عليها حسبانا. قال أهل التفسير حسبانا صفة لموصوف محذوف والتقدير، ويرسل عليها هلاكا حسبانا أي حسابا لك وجزاء، كما قال ربنا عن أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا العطاء حسابهم، أو عن أهل النار بل أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا. هنا أيضا ويرسل عليها حسبانا هلاكا من حر شديد أو برد شديد أو ريح شديد. حسبانا من السماء، السماء الجو الذي يحيط بالإنسان كل ما علاه فأضل. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، ومنه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتصبح صعيدا زلقا أي ذات زلق، تصبح أرضا بيضاء جرداء لا نبات ولا ماء، بل إذا مشى عليها الماشي فإن قدمه تنزلق بعد أن كانت منبتة مورقة فيها الأعناب فيها النخيل فيها المياه الجارية فيها الزرع النضير، تصبح صعيدا زلقا لا تثبت عليها قدم. أو يصبح ماؤها غورا، غورا أي غائرا، والتعبير بالمصدر ها هنا للمبالغة. أو يصبح ماؤها غورا من قولهم غار الماء إذا ساخ في الأرض. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، لأن الله جل جلاله إذا أعدم الماء هل يستطيع أحد أن يستخرجه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أن الله عز وجل جفف هذه الأنهار أو تلك الآبار أو هاتيك البحار من يأتيكم بماء معين؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يا عباد الله احذروا دعاء المؤمنين. كان هذا الرجل إما أنه مؤمن صالح دعا فاستجاب الله دعاء، أو كان محدثا من محدثي تلك الأمة. محدث أي ملهم، ملهم ينظر إلى الغيب من ستار رقيق، يستدل بالمحسوس على المغيب، تكلم بهذا الكلام محذرا صاحبه الكافر غضب الله ونقمته، محذرا إياه أن يبدل نعمة الله كفرا ويحل قومه دار البوار، فصدق الله حدسه أو استجاب الله دعاءه. تقول سبحانه وأحيط بثمره، الإحاطة أيها الإخوان الأخذ من كل جانب، الأخذ من كل جانب، ومنه قول يعقوب لبنيه لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، ومنه قول الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وأحيط بثمره، أحاط الله عز وجل بتينك الجنتين، وأحيط بثمره وأحيط بثمره قراءتان. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. قال أهل التفسير إما أنه كان يضرب بإحداهما على الأخرى، أو أنه كان يقلبهما ظهرا لبطن، أو أنه كان يرفعهما ثم يردهما إليه، وأيما كان فالعبارة دالة على الندم، كما قال الله عز وجل: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، كناية عن الغيظ. ومنه قول العرب: قرع السن من ندم، قرع السن من ندم، هذه علامة الندم، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لأنه ليس بمؤمن، لو كان مؤمنا لقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، لكنه كافر فاجر جاحد، فبدأ يتحسر ويتندم، فأصبح ليس مقصودا أيها الإخوان بأن هذا الأمر كان في الصباح، وإنما تستعمل العرب كلمة أصبح على تحول الحال، ومنه قول الله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، هلكت أنعامه، سلبت أمواله، هلك زرعه، نفق ضرعه، جف ماؤه، تبدلت حاله، وبدأ يندم ويتحسر حيث لا ينفع الندم. يقول الله عز وجل: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، أي فارغة خالية، وهي خاوية على عروشها، أي سقفها، هذه السقف التي امتدت بها الأعناب وأشجار الكروم، والعرب ترسل هذا التعبير كناية عن الخراب، ومنه قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، ما فيها شيء، قاعا صفصفا، وهي خاوية على عروشها، ويقول، يحكي ربنا جل جلاله هذه العبارة عن تندمه وتحسره، ما قال الله عز وجل وقال، لا، ويقول، دلالة على التكرار، بدأ يرددها مرة بعد مرة: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني، ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت ما تنفع، ليت أيها الإخوان للتمني، يا ليتني، كأنه يناديها، ينادي هذه الكلمة: ليت احضري هذا أوانك، يا ليتني، كما قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة، يا أيتها الحسرة، احضري هذا أوانك، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بدأ يندم على شركه وكفره بالله عز وجل، وأنه جعل هذا المال معبودا له من دون الله. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة، قرأ حمزة والكسائي: ولم يكن له فئة، ولم يكن بالياء، لأن فئة تأنيثها مجازي، أو لأنه فصل بين الفعل والفاعل بفاصل وهو الجار والمجرور، وقرأ الباقور بتاء التأنيث لأن فئة مؤنثة. ولم تكن له فئة، أي جماعة، جماعة، قيل الفئة أصلها فيا، لأن الإنسان إذا أصابه شيء يفيء إلى جماعته. الله عز وجل يقول: هذا الكافر لما هلكت جنتاه وباد ملكه وذهب ماله وأحرق زرعه ونفق ضرعه، أولئك النفر الذين كان يستعز بهم يتزاحمون على بابه كلهم انفضوا عنه وتولوا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وهذه سنة الله المتكررة. يقول الله عز وجل عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. قارون جالس على كرسيه، بدأ كرسيه يسيخ في الأرض، بدأ يستغيث ويتوجع وينادي ويندب، لكن ليس له من نصير. قال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والحسرة الأعظم والعياذ بالله وانعدام النصير يوم القيامة. يقول الله عز وجل حكاية عن دعاء المؤمنين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك في تلك الحال، في تلك الحال، تصوروا أيها الإخوان، إنسان يتقلب في النعيم، مال وبنون، أنصار وعشيرة، يأتمر الناس بأمره، ينزجرون بزجره، إذا طلب الكل يسعى لتلبية طلبه وتحقيق أمله، فجأة عاد لا يملك شيئا. يقول الله عز وجل في تلك الحال العجيبة: هنالك الولاية لله الحق. الولاية، الولاية قراءتان، أي النصرة. الولاية، الولاية، النصرة لله الحق أو لله الحق، أيضا قراءتان سبعيتان. على قراءة الرفع الحق على أنها صفة للولاية، وعلى قراءة الخفض الحق على أنها صفة للفظ الجلالة لله الحق، وكلاهما في القرآن وارد. يقول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يقول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، إلى غير ذلك من الآيات. هنالك الولاية لله الحق. هذا الإنسان المسكين لو آمن لا ينفعه الإيمان. يقول الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وحكى الله عز وجل عن كافر أعتى وهو فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما قبل الله إيمانه. فهكذا حال هذا الكافر. هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا، خير ثوابا، خير قالوا بمعنى أخير، أخير. والعرب لا تقول أخير ولا أشر، وإنما تقول فلان خير من فلان وفلان شر من فلان. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، يفضل ثوابه جل جلاله على ثواب غيره. وخير عقبا، أي عاقبة ومآلا. أيها الإخوة الكرام، هذه هي القصة الثانية في هذه السورة المباركة. ضربها الله عز وجل مثلا لكل غني ينسى المنعم جل جلاله. ولا يفهم أيها الإخوان من هذه الآيات ونظيراتها في القرآن ذم المال بإطلاق كما فهم بعض الناس، بل هذه النصوص تضم إلى غيرها، كقول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتيه ماله يتزكى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال أيها الإخوان من نعم الله على العباد، ولولا المال ما كان جهاد، ولولا المال ما كانت دعوة، ولولا المال ما كانت مساجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك حين صعد على منبره قبل أن يتوفاه الله بتسع ليال فقال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بما فعل بماله. ولما جاء عثمان رضي الله عنه بدراهم الفضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاة والسلام يقلبهن ويقول اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. فجاء عثمان فصب 1000 أخرى فقال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. فجاء 1000 ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بأي شيء نال هذه المنزلة؟ بماله. فالمال نعمة، لكن الإنسان إذا لم يسخر هذه النعمة في طاعة الله وجحد المنعم جل جلاله، فالله عز وجل قد بين قانونه في القرآن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هو قانونه جل جلاله. أيها الفضلاء، في الآيات الكريمات فوائد. الأولى مشروعية محاورة المؤمن للكافر، وقد بيّن ربنا ذلك في القرآن بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وغير ذلك من الآيات. فهذا المؤمن مثل للفقير المستعلي بإيمانه الذي لا يعجزه بطر البطر ولا أشر الأشر. ثم من فوائد الآيات أن الشك في البعث كفر، بدليل قوله أكفرت أكفرت. هذه العبارة جاءت بعد قول ذلك الكافر وما أظن الساعة قائمة. الشك في البعث كفر. ومن فوائد الآيات أن الإنسان إذا تذكر مبدأ خلقته تواضع لربه، تواضع لربه. يا أيها الإنسان إذا تكبرت فانظر وتذكر أنك خلقت من ماء مهين لا يملأ الكف. تذكر أنك خرجت من مبال مرتين، خرجت من مبال أبيك ثم من مبال أمك. تذكر ما ركب الله فيك من النقص والنتن، عرق وبول وعذرة ودم وصديد وغير ذلك من النجاسات التي تحملها في جوفك. كما قال الأول عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله وهو الذي تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتؤذيه بقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة. فكما قال الأول يا مظهر الكبر إعجابا بصورتي انظر خلاك، أكرم الله بيته والسامعين، خلاك أي ما يخرج منك في الحمام، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر أي إنسان فيما يحمل في بطنه فإنه لن يتكبر أبدا. ومن فوائد الآيات أن من نعم الله علينا معشر بني الإنسان هذه الخلقة الحسنة وهذه الصورة الجميلة. ما خلقك الله يا ابن آدم مكبا على وجهك كسائر الدواب، ما خلقك الله يا ابن آدم تأكل بفمك، بل جعل الله لك هذه الأصابع التي تقبض بها وتتناول وتفرز بها ما تريد مما لا تريد ثم تجعلها في فيك. ومن فوائد الآيات اعتزاز المؤمن بربه وبراءته من الشرك بجميع صوره، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ومن فوائد الآيات أن ذكر الله عز وجل وشكره على نعمته موجب لبقائها، كما أن الغفلة عنه وجحوده موجب لزوالها، وهذا مأخوذ من قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم من فوائد الآيات حسن ظن المؤمن بربه، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. ومن فوائد الآيات قدرة الله على إزالة النعمة عمن كفر بأي سبب من الأسباب، يرسل عليها حسبانا أو يصبح ماؤها غورا، يزيلها بأي سبب. ومن فوائدها ندم الكافر على ما بدر منه، حيث لا ينفع الندم حين قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ومن فوائدها أن الله تعالى إذا خذل عبدا فلا ناصر له، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.